السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام، أرحب بكم في ميلاد حلقة جديدة من برنامج ميلاد، وأرحب بالدكتور سلمان العودة ضيفي الدائم في هذا البرنامج. مرحبا دكتور سلمان.
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك دكتور. حلقتنا اليوم بعنوان دراما، هل تشاهد الدراما في البداية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قلما أو لعله من النادر أن أشاهد، أحيانا أرى أن قراءة أو طبيعتي أن قراءة الرواية مكتوبة أسهل عندي وأمتع من المشاهدة، ولكنني أشاهد من يشاهدها، أشاهد الأطفال والأقارب والرجال والنساء والشباب، المجتمع الذي أحس بأن الدراما أصبحت جزءا من حياته ومن شخصيته ومن ثقافته ومعلوماته. وأحيانا أشاهد مقاطع محددة وغالبا في اليوتيوب من خلال توصية معينة وربما تكون معبرة عن غيرها، أو أقرأ بعض التقارير التي تتحدث عن هذه أو تلك من المشاهد.
هل تعتقد بأن الدراما سلاح ذو حدين؟
نعم، هو ما في شك سلاح ذو حدين، وهو يعني واسع التأثير، بحيث أنه الدراما الآن يعني أصبحت جزء من حياة الناس اليومية، وربما ما يقضونه أمام هذه المشاهد أكثر مما يقضونه في الدراسة، في حلقات الدراسة مثلا أو الفصول الدراسية، أو مما يقضونه فيما بينهم. الدراما أيضا تلاحظ أنها يعني عابرة للقارات، بحيث أنها كسرت الكثير من الحواجز بين الشعوب، وبالتالي جعلت أن هناك سوق عالمية إن صح التعبير، لكنها ليست سوق للاستهلاك فحسب، وإنما هي سوق للأفكار وسوق للعادات وسوق يعني التأثر والتأثير المتبادل.
إذن الدراما ممكن أن تغير في قناعات مجتمع أو تغير في سلوك مجتمع أو أفراد؟
نعم، أعتقد أنه الدراما هي أحد وسائل التغيير الكبيرة الآن، وأن تلاحظ هنا أن الإنسان في الدراما كأنه جزء من المشهد، يعني ليس فقط يسمع ولا يشاهد، وإنما هو يسمع ويرى ويجتمع الصوت والصورة إضافة إلى العاطفة. فإن هذه الأعمال الدرامية في الغالب ليست فقط أعمالا فنية أو أدبية كما يتوقع البعض أن أحدا يتقن الصنعة اللفظية، وإنما وراءها أناس لديهم عمق وغوص على كثير من العادات الاجتماعية. أنت تلاحظ أصل فكرة الرواية، لأن قلما تجد عملا فنيا إلا وهو في الأصل رواية، أو ربما يكون السيناريو صنع لهذه، لكنه يعود إلى أعمال فنية. فهنا تجد أن هذه الأعمال أو هذه الروايات في الغالب أنها عبارة عن تصوير كامل لواقع المجتمع، حتى لمشاعر الناس وأحاسيسهم، ولذلك ليست مجرد تمثيل كما يتصور البعض، هي في الواقع نقل الصورة. ولذلك الآن في الغرب عندهم ما يسمى بالتلفزيون الواقع، أنه يعني ليس أكثر من أنه والله الاطلاع أو الكاميرا تشاهد هؤلاء الناس على مدى 24 ساعة في جلستهم وقيامهم وقعودهم وحركاتهم واسترخائهم، وتجد هناك الملايين ممن يعني لديهم حب أو الفضول في مشاهدة هذه الأشياء ومتابعتها. هذا يدل على أنه فعلا هناك تأثير ضخم، بل هي أحد وسائل التأثير النفسي والفردي والاجتماعي والعقلي في الشعوب.
من الخطورة أظن أن تكون الدراما مرتهنة عند رأس المال، بمعنى أن يكون الجانب الاقتصادي هو الجانب الحاسم فيها وهو الدافع لها من بشكل رئيسي. هنا يصبح هم الدراما ليس هم قيمي أو توصيل أفكار أو تغيير قناعات إلى 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 الأفضل، وإنما هي جلب الأموال أكثر ما يكون.
هو في الغالب طبعا أنه كما لا يخفى أنه كثير من الأعمال الفنية الخالدة ربما يعني يضخ فيها مئات الملايين من الدولارات، مثل فيلم آلام المسيح، فيلم مشهور ومعروف، يعني حصد أكثر من 400 مليون دولار، يعني ما يقارب مليار ونصف تقريبا ريال سعودي. وأيضا يضخ في هذا العمل مثل هذا المبلغ لمعرفة أنه فعلا سوف يدر عليهم، فهو ينظر إليه أولا من زاوية ربحية، لكن بالنظر إلى الوعي عند المشاهدين يدركون هنا أنه ممكن أن يخفقوا إذا لم يستطيعوا أن يقرأوا نفسية المشاهد بشكل صحيح. ومن هنا تجد الجهد الكبير الذي يبذل في سبيل أنه وإن كان عندهم جانب رأسمالي أو يعني استثماري، إلا أنك تجد أن الأعمال هنا تتنافس فيما بينها، خاصة عندهم في شباك التذاكر وغيرها، أنها تتنافس في قدرتها على الوصول إلى المشاهد.
إيش رأيك دكتور بالأعمال التاريخية؟ يعني هي تغزو خاصة في فترة رمضان، يعني تغزو القنوات الفضائية لأعمال مسلسلات تاريخية عن شخصيات معينة أو عن أحداث أو عن فترات أو حقب زمنية معينة.
هو فيما يتعلق مثلا بالشخصيات، لاحظ أنه قلما شخصية يتكلم الناس عنها إلا ويوجد نوع من الأعمال الفنية التي تخدمها وتتكلم عنها بطريقة أو بأخرى، يعني مثل آلام المسيح كما ذكرنا، في عربيا وإسلاميا فيلم الرسالة، وهو يعني كذلك عمر المختار مصطفى العقاد رحمه الله، يعني كان له بصمة رائعة وجيدة في هذا، ولازالت على رغم مرور أكثر من 20 أو 25 سنة لازال الناس يتابعونها ويهتمون بها بشكل جيد. هناك مثلا الشخصيات العالمية من مثلا غاندي أو يعني أو حتى الشخصيات ربما تكون شخصيات مكروهة من أمثال هتلر أو موسولوني أو غيرها، فهنا جانب يعني يتعلق بالخير أو بالشر أو بالأشخاص المتنازع عليهم، مثلا تجد يعني الملك فاروق أو إذن هنا هذه كأنها عملية سباق إلى صناعة صورة نمطية أو صورة معينة لهذا الشخص في نفوس المشاهدين. فيما يتعلق بجانب الأشخاص، يعني سواء الأشخاص الذين لهم قداسة دينية وشرعية أو لهم تاريخ سياسي أو بطولات عسكرية مثلا نابليون أو غيرهم، أو حتى لهم حضور ربما يكون علمي أو معرفي أو تقني، هناك أعمال خطيرة وكبيرة تتحدث عن هؤلاء الأشخاص. فهذا جانب. الجانب الثاني التاريخ بشكل عام، قد لا يكون شخصا ولكن قد يتحدث عن واقعة أو عن مشكلة حدثت في التاريخ بما في ذلك أنها تخص ذلك المجتمع. مثلا في أمريكا الحديث عن الهنود الحمر أو الحديث عن مسألة العنصرية، أو في جنوب أفريقيا التفرقة العنصرية والحديث عن شخصية نيلسون مانديلا، فتجد أن هناك الأعمال التي تطل على التاريخ. هنا أيضا الأعمال هذه ربما تكون أحيانا أعمالا معتدلة تحاول أن تصف الواقع كما هو، وأحيانا تكون أعمالا تقصد أنها تلون التاريخ بحسب الألوان التي تريدها وتختارها. وهنا أنا أقول إنه ما يتعلق بالتاريخ الإسلامي، التاريخ الإسلامي تاريخ ضخم وهائل وعظيم جدا، يعني مليء بالشخصيات ومليء بالرموز والعلماء والقادة والخلفاء ويعني القادة العسكريين وأيضا بالشخصيات التي ربما يعبر عنها أحيانا أنها شخصيات شعبية، يعني ربما تكون تعيش مثل ما تجد الآن في مصر مثلا، كثيرا ما يتحدثون عن فيما يسمونه بالموالد أو الشعراء أو غيرهم من يقومون بحكايات الحكواتي، أي الذي يروي قصص لأشخاص معينين مثلا الظاهر ببرص مثلا أو غيره أو أبو زيد والتغريبة الهلالية أو غيرها. فالمقصود أن هناك مناطق كثيرة جدا في التاريخ يمكن تصويرها ويمكن حكايتها، هذا سيكون معرفة للناس اطلاع لأنه يسهل على الإنسان قراءة هذه الأشياء. أيضا هنا التاريخ لن يتم نقله نقلا حرفيا، وإنما سيكون فيه جانب من إضفاء الحياة على هذا التاريخ، فأنت تجد البطل إن صح التعبير وهو حي يتحرك ويأكل ويعيش وينام ويخطئ ويصيب، فهنا طبعا المصداقية تظل هي الحكم.
شاهدت مسلسل الجماعة اللي قبل سنتين تقريبا؟
سبحان الله ما شاهدته، بس
قرأت عنه،
قرأته كاملة.
قرأته
يعني إيه؟ لأنه قبل أن
واضح أنه كان بإشراف النظام المصري السابق، وكان يتكلم عن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وكان واضح قضية تصفية الحسابات والخصومة كانت حاضرة في سيناريو
أي الحقيقة المسلسل هذا، يعني أرسله لأحد الأشخاص طلب يعني رأيي فيه، وقرأت الحلقات 30 فوجدت أنه هذا المسلسل يعني فعلا يحاول أن يتحدث عن الشيخ حسن البنا حديثا معينا، فيه نوع من يعني الإشارة إلى قدر من التطرف والتشدد، وبالمقابل وجدت أنه حينما يتحدث عن الأجهزة الأمنية والتحفظ على أشخاص، هنا تصبح يعني يصبح في دعاية مجانية لرجال الأمن الذين يتميزون بالحلم ويتميزون بالصبر وطول النفس، وشيء يعني غريب يعني. بينما بالمناسبة يعني تسألين عنها مسلسل، فيه مسلسل اسمه التجربة في أظنه ألماني، هذا المسلسل يتحدث عن جامعة أو كلية طب أعلنت لمجموعة من الناس أنه تريد ناس يتطوعون مقابل مادي أن يجرى عليهم تجربة، وأخذوا حوالي 20 شخص وافقوا وكتبوا أنهم مستعدون أن يخوضوا هذه التجربة. ما هي؟ أنهم يسجنون لمدة 20 يوم ووضعوهم في سجن، يعني 12 سجناء وثمانية عبارة عن حراس. طبعا هذه عملية
لإجراء تجربة عليهم،
تجربة فقط
أو تمثيل،
ودراسة أولا الوضع النفسي للمجموعات المنغلقة وكيف يمكن أن يكون العقل الجمعي عندهم وجوانب أخرى. الشيء الغريب أنه يعني بدأوا طبعا كان معهم واحد عربي وصار ينكت، ومرت الأيام، المهم أنه هذا العربي ألقى نكتة وفهم أحد الحراس أن النكتة هذه فيها نوع من السخرية به، فأصبح يعني أضمر في نفسه شرا. ثم بدأت فكرة الكراهية من الحراس للسجناء توجد، ووجد فرصة يأخذه بعيدا عن الكاميرات وأعطاه كما يقال علقة ساخنة. امرأة معينة احتجت على ذلك، فقام هذا أيضا الرجل بأخذها بعيدا ويعني اعتدى عليها واغتصبها. المهم يعني لم يمر إلا 15 يوم حتى تم إيقاف هذه التجربة، وكان اثنين من القتلى ومجموعة ذهبوا إلى السجن وحالة الاغتصاب. إيه فهنا سبحان الله تلاحظ في جانب مهم جدا يعني يلفت نظرك أن تسمع أو تقرأ عن هذه القصة، كيف أنه هنا حتى وهي عملية تمثيلية أنه هذا سجين وهذا حارس للسجن، كيف بدأت هذه الجدران تنبني وهي في الأصل جدران وهمية لأنهم كلهم شركاء في هذه التجربة وتكبر وتتحول إلى حقيقة. فأنا هنا قدرت أنه حينما يوجد أناس داخل السجون حتى لو كان سجنهم في قضايا ربما تكون لها جانب منطقي، يعني ما أسرع وأقرب أن تتحول هنا الجدران إلى جدران إسمنتية عالية وشاهقة بين السجين وبين الحارس أو العسكري، ويصبح هناك سوء ظن متبادل، وتجد أن السجين في أحيان كثيرة يعني حقده على هذا الرجل حتى لو قالوا هذا الرجل أنا شخص بريء ليس لي من الأمر شيء أنا مأمور أنا أنفذ، يعني يظل يشعر بالحقد عليه أكثر ما يشعر بالحقد على الذي سجنه. وبالمقابل أيضا كيف أن هذا الحارس يتحول إلى كائن يشعر بالخطر من هؤلاء الناس ويمارس معهم بطريقة صارمة ويتعرف عليهم من خلال أرقام وليس من خلال شخصياتهم الحقيقية، وربما يحرمهم من أشياء كثيرة جدا بحيث أنه مع الوقت يصبحون كأنهم مثل الجيوش التي تتواجه في الحرب. ربما كثير من الجنود ليس عنده عقيدة قتالية لا يدري ماذا يحارب هؤلاء، ولكن بمجرد شعوره بالخطر أنه إما قاتل أو مقتول، فهذه العادة التي تكبر مع النفس وتتحول إلى حالة من التضاد والندية والتحاقد. طبعا ممكن تطبق هالفكرة ذي على ما هو أوسع على الوطن أحيانا أنه يتحول ما بين المواطن وما بين المسؤول، فيشعر المسؤول مثلا والمواطن يتآمر عليه وكل حركة وكل صيحة إنما هي تستهدفه، ويشعر المواطن أيضا بأن والله المسؤول آخر ما يعنيه هو هم المواطن وأنه بعيد عنه، وهكذا تبدأ الجدران هذه تنبني وتكبر إذا لم يكن هناك يعني عمل مؤسسي ناجح واعي يحاول أن يزيل هذه الفجوات ويقرب الناس بعضهم من بعض.
دكتور أنت لك تجربة مع السجن، هل هذه الحواجز عايشتها فعلا هي فعلاً حقيقية موجودة؟
فعلا إيه أنا أحس أنها موجودة حتى مع ناس ربما يكونوا فعلا لما تفكر منطقيا أنه يعني هو مجرد موظف ولا يعنيها الأمر في شيء وربما لا يتعمد أن يسيء، ولكن أيضا أنت تعتقد أن مجرد كونه مثلا يغلق الباب عليك بإحكام، مجرد كونه يشعر بأنك محل شك فلا يعطيك ثقة معينة حتى في أقل الأشياء، أن لا يستجيب لطلب تطلبه، تفاصيل الحياة، لأنه السجين أحيانا يصبح مهموما بالتفاصيل، يعني أعطيته مثلا كاس ماء أو كاس شاهي أو امتنعت أو يعني التشميس مثلا بدل 10 دقائق ربع ساعة، يعني لأن الإنسان محروم من أشياء كثيرة يبدأ يركز على هذه التفاصيل الصغيرة والدقيقة، ما لم يكن هناك فعلا خطط واعية واضحة ومدروسة. أنا أذكر في سجن أظن في الدنمارك يعني سجن زي ما يقول 5 نجوم وموجود في اليوتيوب أنا شفته، يعني فعلا أحيانا تقول هذا السجن ربما يحفز بعض الناس على أن يسجن، والغريب أنهم وجدوا أن الناس الذين دخلوا ثم خرجوا منه شعروا بإنسانيتهم من خلال السجن ولم يعودوا في الغالب إلى الجريمة.
دكتور في قضية الأعمال الدرامية التي فيها نوع من التشويه مثل القضية التاريخية قضايا التاريخية أو حتى مسلسل جماعة اللي تكلمنا عنه قبل قليل، هل ترى بأن الرد على مثل هذه الأعمال الدرامية يكون بنفس الطريقة بعمل درامي أم بردود ويعني بردود مكتوبة
كلها؟ يعني أنا أعتقد أن الردود المكتوبة والنقد هو جزء من العمل نفسه، وما من عمل من هذه الأعمال الفنية إلا ويوجد له نقد، يعني من يوافق ومن يخالف، وأعتقد هذا حق مشروع، وأيضا هو مما يساهم في نشر الوعي وإيجاد الحصانة عند الناس تجاه مثل هذه الأعمال.
أحيانا الأعمال الدرامية تبدأ تروج لمصطلحات معينة وتجعلها طبيعية ومطروقة على أسماع الناس،
أي.
مثل مصطلح الطلاق مثلا، طيب تسمع كثيرا في المسلسلات حتى تظن أنه طبيعي وجزء من الحياة الطبيعية العادية.
يعني المصطلحات مثلا يمكن دوليا لما تتحدث عن مصطلح الإرهاب، كيف أن الكثير من الأعمال الدرامية الأمريكية على وجه الخصوص في فترة من الفترات قامت بترويج هذا المصطلح وأصبح مقرونا بمصطلح الإسلام، وبسبب ما يسمى بالإسلام فوبيا، الخوف من الإسلام، والأعمال التي حدثت تم توظيفها بشكل سلبي بحيث أنه أصبحت صورة المسلم، وهذا فيه كتب كتبت، صورة المسلم في نظر مثلا الأفلام الهوليوودية أو غيرها أصبحت صورة المسلم الدموي، صورة المسلم الإرهابي القتال المتعطش العنيف العصبي العنصري الذي يكره الإنسانية، أيضا ضد المرأة وأن أهمه الشهوة، المنافق الذي يعني له أكثر من وجه، يعني تم تشويه الصورة الإسلامية والصورة العربية أيضا بشكل صارم خلال تلك المرحلة، وتأثير الدراما هنا سواء في أمريكا أو حتى في أوروبا كلها تأثير ضخم جدا، لأنه يخاطب المواطن العادي ويصنع لديه خلفية مسبقة. ومن هنا تجد أنه على سبيل المثال الفيلم المشهور فهرنهايت، هذا الفيلم الذي ربما كان أول كسر للعملية يعني بوش وإدارة بوش والأشياء التي عملوها ضد العالم العربي والإسلامي، يعني كشف الألعاب والمقاصد المالية والمادية والعلاقات، يعني هذا كان هو الذي كسر الحاجز وشجع الناس على نقد مثل هذه الممارسات، وأيضا كان هذا عملا فنيا أو عملا دراميا ربما جر إلى ما بعده وكان له أثر كبير جدا في تعديل الصورة. يعني فنعتقد أنه الدراما كثيرا ما تعدل أو تشحن بعض المصطلحات بمفاهيم غريبة وتروجها، وأيضا الدراما كثيرا ما تؤثر في المفاهيم الموجودة عند الناس، بمعنى تنشر عند الناس مفاهيم معينة وهم لا يشعرون. واليوم مثل ما ذكرنا يعني تجد الناس يتابعون مثلا الدراما التركية، الدراما الكورية، الروسية، الإيرانية، الأوروبية، الأمريكية، بل هناك الكثير من القنوات المتخصصة والمتنافسة في عرض المزيد والمزيد من هذه الأفلام المدبلجة، وهناك المواقع الإلكترونية التي يتعاطى فيها الشباب والبنات يعني بشكل مذهل جدا، أحدث الأشياء، النقد أين تجد، أيضا على النت لاحظ أنه هذه توجد كلها يسهل تنزيلها أو تحميلها أو توجد مقاطع في اليوتيوب، بحيث أنه هناك حقيقة يعني حركة غير عادية في نشر مثل هذه الأشياء وتنشيطها، وبالتالي زرع مفاهيم قد تبدو غريبة ولكن من خلال هذا العمل الذي يتوافر ملايين الناس على مشاهدته يسهل تمرير أو تزريق بعض هذه المفاهيم.
أكثر ما انتشر في الفترة الماضية في السنوات الماضية المسلسلات التركية، ولاقت رواجا كبيرا في العالم العربي والعالم الإسلامي،
يمكن بسبب الرومانسية في الغالب كما يسمونها، إيه لأنه مثلا ربما يقول الناس أنهم يعني متعطشون إلى الحياة الجميلة والعلاقات الحميمية والكلمات الحلوة العذبة التي يتبادلها الأزواج فيما بينهم. هذه الدراما التركية حسب ما نقرأ أنها قدمت للناس صورة رومانسية، ربما هذه الصورة الرومانسية ليست متصلة بالواقع، لا تتحدث عن الواقع بمصداقيته، وإنما هي تعرض حالة هي تمثيلية، هي نوع من التمثيل، ولكن أيضا هي خاطبت مشاعر الكثير من الناس وخاصة النساء الذين يشعرون بأن هناك فقر أو جذب وجفاف عاطفي، بحيث وجدوا في هذه الأشياء ما يجعلهم تلقائيا يقارنون ما بين الواقع الذي يعيشون.
وهذه خطورة، يعني خطورة أن تقارن واقع بشيء تمثيلي مثالي نموذجي.
بالضبط. وأيضا لو بحثت عن أناس ربما يقومون بهذه الأدوار أحيانا، بحثت عن حياتهم العملية لوجدتها بعيدة عن هذا.
كم من
إنسان يمثل ربما يمثل دورا ضاحكا مبتسما وهو يعني في حياته حزين ومهموم، وربما يكون إنسانا رومانسيا مع الآخرين ولكنه ليس كذلك، وكما يقولون في المثل أنه دائما الزهور التي في حدائق غيرنا أفضل من الزهور التي في حدائقنا. فنعتقد أن هذه أدت بحالات طلاق يعني، ورصد في الخليج وفي الجزائر وفي عدد من الدول التي يعني تتابع، رصد حالات انفصال وحالات طلاق، أما التأثير على العلاقة الأسرية فحدث ولا حرج يعني.
يعني صار التأثير حتى بالأسماء، أن الأسماء صارت مشابهة لأبطال مهند ونور أو مهند أو لميث أو إلى آخره، أن ازداد عدد التسمية بهذه الأسماء بين المواطنين العرب.
نعم بالضبط، يعني أصبح القصة لها جانب رمزي، وحتى أذكر السفر إلى تركيا يعني وصار فيها أموال وفي قصص وفيها أحداث غريبة، يعني مما يوحي بالمشكلة العويصة، وهي أن عالمنا ربما خلنا نقول الخليجي على وجه الخصوص هو ميدان استهلاكي، سوق استهلاكية على وجه الخصوص، يعني يتلقى كل شيء. وربما لا أبالغ إذا قلت أن أكثر الشعوب مشاهدة ومتابعة للدراما بأنواعها وبلغاتها المختلفة هي في هذه المنطقة بالذات، يعني وفي العالم العربي بشكل أوسع. ولكن تجد أن الأعمال التي من شأنها أن تمثل هذه الشعوب أو تكون أقرب إلى قيمها وإلى أخلاقياتها أنها غائبة وغير موجودة.
هذا يفتح الحديث حتى عن استعمال الدراما كترويج لثقافة وبيئة، لبيئة مختلفة، يعني ترويج الثقافة التركية حتى أثر حتى على السياحة التركية، السياح كانوا يأتون إلى تركيا بشكل كبير. إذن ممكن استعمال الدراما كأداة وكوسيلة لتعريف الآخرين بثقافتي وبمفاهيمي وحتى في البلد التي أعيش فيها، واستعمالها كأداة للترويج للبلد.
بالضبط، ولذلك لا تجد في الغالب اليوم في العالم بلدا إلا وتجد عنده مثل هذه الرسالة التي يحاول إيصالها إلى العالم الآخر. تجد هذا مثلا في العالم الغربي، تجد في العالم الشرقي، تجد في إيران مجموعة من الأعمال والأفلام، مثلا أذكر مجد مجيدي، هذا يعني مخرج معروف أخرج عدد من الأعمال، منها أذكر واحد عن أطفال السماء The Children of Heaven، وثاني عن ألوان الجنة. وهذه الأعمال ربما أعمال حتى يعني من الناحية الأخلاقية منضبطة، وتحصل أحيانا على جوائز الأوسكار، وتجد تحكي حالة إنسانية مثل طفل فقير وضاعت نعل أخته وواجه مشكلة مع والده، كيف يتحدث عن هذه الكارثة التي نزلت، أو عن بر الوالدين، أو عن يعني رجل أعمى وكفيف وكيف يمكن أن يعيش. المهم يعني هناك رسالة معينة يتم إيصالها من خلال مثل هذه الأعمال. فبالتأكيد أن هذه الأعمال أصبحت هي عبارة عن لغة إعلامية، هي وسيلة إعلامية، سواء من الناحية الثقافية أنها تنشر ثقافة بلد معين، أو من الناحية حتى السياسية. يعني تجد كثيرا من الأعمال ربما يكون المقصود منها الترويج السياسي والإقناع بموقف معين، أو كانت أعمال إنسانية تتحدث عن معاناة إنسانية. ومع الأسف أنك تجد أنه غالب أو الكثير من هذه القصص ربما تكون قصصا عربية وإسلامية، يعني مثل أطفال العراق بعد الغزو وقبل الغزو، يعني هذه مأساة سواء فيما يتعلق بالفقر، بالمخدرات، بالجرائم، ببيع الأطفال، باغتصاب الأطفال، بالتشرد، يعني مآسي، المأساة الواحدة تستحق أن تسجل وتدون. أو أطفال أفغانستان، وهذا أيضا بالمناسبة فيه يعني عمل قديم اسمه أسامة، يتحدث عن يعني امرأة وكيف مات زوجها وأصبحت يعني لا تستطيع أن تخرج من البيت، واضطرت إلى أن تلبس بنتها لبوس رجل حتى تكون بمثابة المحرم لها، وتحكي معاناة مؤلمة جدا. يعني أطفال المسلمين في فلسطين أيضا يعني معاناة تاريخية طويلة، ومعاناة تم مع الأسف أنه أحيانا يتم تصوير هذه المعاناة من قبل أطراف ربما ليست عربية ولا إسلامية. يعني أنا أذكر أيضا من الأشياء فيه يعني عمل درامي يتحدثون عن صيد السلمون في اليمن، أو صائد السلمون في اليمن الآن يشاهد بشكل كبير جدا، وهو يتحدث طبعا في الولايات المتحدة لكن يتحدث عن اليمن، ويحاول أن يصور قصة أنه يعني ليس اليمن فقط هو كما الناس يتصورون والله بلد العنف وبلد القتل والسلاح والحديث عن الإرهاب أو عن تنظيم القاعدة أو غيره، وإنما يتحدث عن الجوانب الأخرى الإيجابية والجوانب الإنسانية والحياتية الطبيعية. يعني أحيانا الناس بحاجة إلى تصور الصورة المعتدلة يعني، وليس الصورة نظر إلى الصورة من زاوية واحدة.
أحيانا الدراما توصل رسالة سلبية عن المجتمعات في تصوير مجتمع معين، مثلا احنا يعني الذي لم يحتك في الشعب المصري لا ما عنده طريقه يعرف فيها المجتمع المصري الا من خلال الافلام المصريه او المسلسلات المصريه، ولا شك. وحتى هذا يحصل معنا في الكويت، الدراما الخليجيه او الدراما الكويتيه بالذات هي لا تعبر عن حقيقه الشعب يعني الخليجي او الشعب الكويتي بالذات، يعني حتى صارت في عمليات استنكار كثيره من كثير من الناس بان هذه الدراما قاعد تشوه الصوره. وكثير ما يعني الناس الذين لم يزورونا في الكويت ماخذين صورة عن الكويتيين من خلال الدراما فقط. هذا يحدث حتى في مصر، كنت أشاهد الأفلام المصرية أو المسلسلات المصرية، ولكن لما ذهبت إلى مصر وجدت أنها يعني الواقع المصري منفصل تماما عن الدراما المصرية والصورة التي يوصلونها عن الإنسان المصري.
سبحان الله، هذا صحيح. يعني حتى في السعودية وفي الكويت كما تفضلت والخليج والبلاد العربية أحيانا يتم الحديث من زاوية معينة عن هذا الشعب أو ذاك، وربما تعالج نقطة قد تبدو سلبية أو هي كذلك سلبية، لكن تعالج هي فحسب، ويبدو أن هناك حالة تعميم. بينما لو نظرنا إلى مثال معين وهو قضية العنصرية، العنصرية جزء من المعاناة الاجتماعية في العالم كله. مثلا ربما من أكثر البلاد يعني في الحديث عن العنصرية الولايات المتحدة ذاتها، يعني كان هناك عملية فصل عنصري ضاري وقاسي وعنيف إلى حد كبير، زال هذا الفصل بموجب القوانين، لكن بقيت العادات. ودائما يقولون العادة أهم من القانون، لأن العادة يسير الإنسان إليها باختياره ورغبته، بينما القانون هو ملزم به، وربما يتحايل الإنسان على القانون، أما العادة فلا يجد ما يدعو إلى التحايل عليها، بل هو ينفذها برغبة وطواعية. فهنا تجد أنه يعني الخلفيات التي في نفوس البيض عن السود لم تعالج بعد بشكل كافي، ولذلك تطل بين آونة وأخرى. وأنا أذكر هنا أيضا سبقا قرأت عن رواية اسمها قتل الطائرة المحكي، تتحدث عن رجل أسود يتهم باغتصاب امرأة بيضاء ثم حوكم، وطبعا الشرطة هنا تنحاز ضده، وطلعت قصة فيها مأساة وتحولت إلى عمل فني قبل 50 سنة، وظل يعرض حتى الآن، حتى أنه آخر مرة شاهده أوباما نفسه وقال إن هذا أعظم عمل حول المكتوب إلى عمل مشاهد يعني، وطبع من الرواية بيع منها أكثر من 50 مليون نسخة، يعني رقم مذهل. وبالمناسبة فيه أيضا قصة قديمة قرأتها اسمها قصة مدينتين تأليف تشارلز ديكنز، وتم تمثيلها أيضا. هذه الرواية وجدت في موقع في النت، في موقع يقول أكثر الكتب مبيعا في التاريخ.
عجيب.
أي أكثر طبعا بعد الكتب السماوية. اسمها قصة مدينتين، مشهورة مترجمة. أي قصة مدينتين، وطبعا فيها كلام عن اليهود واليهود المرابين وكذا. المهم أن هذه الأعمال يعني ربما قبل 50 سنة أحيانا أو أكثر أو أقل، وتجد أنها تتجدد. في من الأعمال أيضا المتعلقة بالعنصرية عمل جديد ربما وقريب عن اسمه ذهلب المساعدة أظن. فيتكلم أيضا بشكل بسيط، والقصة هنا أنه في بنت كلفت بعمل يعني اجتماعي، مراقبة اجتماعية، وهي ليست ذات خبرة، فاستعانت بخادمة، ومن خلال ذلك جمعت مجموع من القصص حول تعرض الخادمات السود في ولاية المسيسيبي، وهي ولاية يكثر فيها العنصرية، للخطر والعدوان من البيض وتجاهلهم يعني. فهنا بدأت تكتب هذه القصص وعرضت روايتها على أكثر من 80 دار نشر، رفضوها كلهم.
عجيب.
أي نعم. ثم تم تحويلها إلى عمل فني، فبيع منها 5 ملايين نسخة، وأصبح هذا العمل يعني واسع الانتشار. الشيء الغريب وهو يعني هو مناسبة الحديث، أن هذا العمل طبعا يتكلم عن نقد العنصرية ضد الخدم، ضد السود، كونهم مثلا ما يأكلون معهم، أو حتى دورات المياه ما يتعاطون فيها، يعتبرونهم أنهم مصدر قذارة أو مصدر أمراض أو جراثيم، أو أنهم يتآمرون سرا، وهكذا يعني يصبح عند البيض حاسيس من هذا القبيل. فالشيء الجميل هنا أنه في هذه الرواية تم الحديث عن امرأة ربما يعني تكون حسنة في مظهرها، ولكن عندها هذه العنصرية، فتم تصويرها بقدر كبير جدا من البشاعة، مثل ما أنت قلت قبل شوي أنه ليس هنا القصة حكاية الواقع، وإنما نقد الواقع أيضا جانب مهم، صار رسالة هادفة. بينما إنسان آخر في هذا العمل ربما يكون بريئا من العنصرية ويرفضها وينكرها ويقول إننا خلقنا سواسي، وكأنه يسمع قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الناس لآدم وآدم من تراب لا فضل لأبيض على أسود أو أحمر إلا بالتقوى. فهذا المبدأ القيمي الذي أقره القرآن والسنة النبوية وتعاطاه يعني الصالحون يعني يظهر أحيانا في حالة فطرية عند بعض الناس الذين يرفضون هذه المعاني، لكن تجد نمطا ثالثا وهو والله تجد إنسان ربما هو لا يؤمن في داخله بهذه العنصرية ولا يقرها، ولكن يستحي من الناس اللي حوله ويخضع لضغوطهم، وهذه بنته وهذا ولده وهذه زوجته وهذا أخوه وهذا جاره، وبالتالي يمارس بعض هذه الأعمال التي داخلة هي داخلة في جانب العنصرية، يمارسها من باب مجاراة هؤلاء الناس أو الخضوع لضغوطهم. واقعيا هذا هو الذي يحدث، بحيث أنك تجد هنا ليس هناك انحياز مثلا للسود على حساب البيض ولا للبيض على حساب السود، وليس هناك يعني مبالغة بحيث تصبح كأنها صورة كاريكاتورية، وهذا الذي يحدث في كثير من الأعمال الدرامية في منطقة الخليج وفي مصر وغيرها، أن يصبح كأن هناك حالة كاريكاتير يبالغ في تصوير مثلا هذا الخطأ مبالغة ضخمة دون أن يتحدث عن الجوانب الإيجابية.
دكتور عندنا مقطع فيديو نشاهده ونرجع لك. طيب دكتور تعليقك على هذه مشاهد من الجحيم، تصوير الجحيم في الآخرة، هل ترى يعني هذا الأمر مقبول؟
يعني هذا طبعا يقول أنه أخذ من الكتاب والسنة، سبق أني قرأت عنه يعني، ويقول أنه أخذ مشاهد من القرآن والسنة، ويقول أيضا المخرج نفسه وهو أمريكي أنه هذا أفاد أنه في عدد من الناس أعلن الدخول في الإسلام بعد مشاهدة مثل هذا الفيلم. الذي أرى أنه هذه قضايا غيبية، يعني مسألة الجنة والنار هذا غيب عند الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يعني حفل كما لم تحفل الكتب السماوية السابقة كلها بحديث مفصل عن نعيم الجنة وعن عذاب النار، وطويل كما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه إلى آخر الآيات الكريمة، وكذلك الحديث عن النار وعن عذاب أهل النار، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
يعني ممكن نأخذ آيات القرآن عن الجحيم في
لا 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 أنا ما كملت يا أبو يوسف، أنا أقول هذا فيما يتعلق بالقرآن، لكن فيما يتعلق بتصوير هذا في مشاهد مادية من خلال مثل ما رأيناه الآن، أنا أتحفظ على هذا الأمر لأنه هذه قضية غيبية، يعني الله تعالى حدثنا عن هذا بما تسعه عقولنا وتعرفه لغاتنا وأفهامنا، لكن كما يقول ابن عباس رضي الله عنه أنه ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، ولذلك الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى مجرد الخيال لا يدركه. وكذلك ما يتعلق بالنار تصور حقيقتها مما لا يعلمه إلا الله، لكننا نؤمن بما ذكر الله تعالى في كتابه ويجعل فينا الخوف، ولذلك الغموض في مثل هذه الأشياء هو يزرع في الإنسان الخوف أكثر من المشاهد التي يراها. فلهذا أنا أرى أن القضايا الغيبية والأخروية البحتة مثل قضايا الجنة والنار ليست مما يصلح أن تمثل وتحول إلى واقع مادي يراه الناس.
طيب دكتور الله سبحانه وتعالى خاطبنا بالقرآن في آيات عن الجحيم معينة حتى تكون عندنا صورة ذهنية معينة عن الجنة وعن النار، ترجمت هذه الصورة عمليا حتى تكون أمامنا مع الاحتفاظ بالتي تفضلت فيه بأن فعلا هذا الذي نشاهده أمامنا هو مجرد تصوير، مجرد تشبيه، مجرد تقريب وليس حقيقة، إنما هو ترجمة للصورة الذهنية التي تكونت في أذهاننا نتيجة قراءتنا للقرآن أو معرفة آيات القرآن، يعني بمعنى أنه لا يتجاوز الحدود القرآنية التي بيّنها الله سبحانه وتعالى.
هو الصورة الذهنية تخص الشخص نفسه، يعني كل شخص له صورته الذهنية الخاصة من خلال قراءته، وهذه الصورة هي في الغالب يعني نوع من تمثل الأشياء، أن الإنسان بطبيعته إذا سمع الاسم، إذا سمع النار مثلا كلمة النار تخيل شيئا يوقد ويحرق كمثال، هذا شيء مغروس في فطرة الإنسان وهو جزء من العادات الذهنية التي لا ينفك الإنسان عنها، ولكن لا يلزم من ذلك إقرار هذه الصورة بشكل معين، ولذلك فيما يتعلق مثلا بالله سبحانه وتعالى يعني أسماء الله وصفاته كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله يقول كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، بمعنى أن كل ما يتخيله الإنسان ينبغي أن ينفيه ويتذكر تلقائيا أن الله تعالى ليس كذلك، وأن الله لا تدركه الأوهام ولا تحيط به الأفهام ولا يحيطون به علما ولا يدركه الخيال، وكلما خطر في الإنسان أو في خياله عليه أن يتذكر فورا أن الله سبحانه وتعالى ليس كذلك ولا يمكن أن تصل إليه مدارك البشر في هذه الحياة الدنيا.
هذا نرجع إلى موضوع المسلسلات التاريخية أو التصوير الدراما التاريخية. المسلسل الفاروق معروف ومشهور وحضرتك شاركت في الإشراف عليه، حدثنا عن سبب أو يعني حماسك لهذا المسلسل.
هو له قصة طويلة يعني، وأنا أعرف جيدا وحتى من قبل أن من الطبيعي أن يختلف الناس وأن تقرأ في التويتر والفيسبوك وحتى في المقالات الصحفية الكثير من المقال والحديث عن هذا الموضوع، ما بين مؤيد وما بين معارض وما بين معجب وما بين منتقد، وربما ينتقد جوانب معينة ولكنني
أو يتحفظ شرعيا
أو يتحفظ في جوانب، وهذا أعتقد أنه طبيعي ومن حق كل أحد أن يعبر عن وجهة نظري أو رأيه في هذا الموضوع. لكن طبعا فيما يتعلق بهذا المسلسل هو دور الأخوة الذين سجلت أسماءهم الشيخ يوسف القرضاوي ومحدثك والشيخ عبد الوهاب الطريري والدكتور علي الصلابي والدكتور سعد مطار وحتى لا الشيخ مدد
وأظن
الأستاذ فهد السعوي وأيضا الدكتور أكرم ضياء العمري وهو أستاذ مؤرخ معروف ومجموعة. يعني هنا الدور كان تاريخيا، يعني الدور هو مراجعة النص التاريخي، لأن الذي كتب النص التاريخي هو الأستاذ وليد سيف وهو رجل متمكن وقد يعني كتب من قبل العديد من النصوص التي يعني لقيت قبوله. الرجل طبعا يعني منتمي للتاريخ الإسلامي ومحب للخلفاء الراشدين وكتب كتابه في الجملة تعتبر متميزة ومتفوقة يعني، وفيها الكثير من الإنصاف وحكاية الواقع كما هو. فهنا الذين يراقبون النص التاريخي، لكن ليس لهم علاقة بما وراء ذلك مما يتعلق مثلا بالفتوى، ليسوا هم مفتين بخروج الصحابة أو عدم خروج الصحابة أو خروج الخلفاء الراشدين أو غيره، وإن كانت هذه قضية طبعا وقع فيها الخلاف، هناك من المجامع الفقهية من يعني منعت ذلك واعتبرت أن هذا يعني لا يجوز وأنه ربما يكون مدعاة ومدخل إلى العدوان على شخصياتهم أو الإساءة إليها، وهناك علماء آخرون وفقهاء ومنهم الشيخ يوسف القرضاوي الذي كان يمنع، ولكن بعدما رأى القصة وأدرك أن هناك مخاطر أن يتم تصوير شخصية عمر رضي الله عنه بصورة لا ترضي ولا تنطبق مع النص التاريخي، وهناك أناس يعني لهم رأي مختلف كما تعرف، وربما يعني صورة عمر عنه عندهم ليست بالجيدة، وتجد أن عددا من الكتب الطائفية مشحونة بشتم عمر رضي الله عنه وما أشبه ذلك، فلو تحول مثل هذا الهراء وهذا الفجور لو تحول إلى عمل فني وشاهده الملايين من غير المسلمين ومن المسلمين البسطاء هذا سيكون أيضا مشكلة كبيرة جدا. ولذلك نظر عدد من العلماء الذين يعني أيدوا الفكرة أنه القصة هنا ليست قصة الامتناع، يعني الإنسان ربما كثير من المجامع الفقهية والعلماء الذين يعترضون على خروج الصحابة أو ظهور الصحابة هم يعني يرون حماية لمقام الصحابة وخوفا من أن يفضي هذا إلى ما لا يحسن وما لا يليق ومن باب سد الأبواب، لكن الآن الأبواب يعني ليست فقط أنها مفتوحة وإنما الأسوار نفسها مهدومة، وأنت يعني تلاحظ أن هناك تيارات أو مجموعات كثيرة جدا في العالم كله يمكن أن تقوم بمثل هذه الأعمال يعني وليس لديها رقابة، فلذلك السبق وأن يكون هناك على الأقل من باب أن هناك ضرورة معينة أن تسبق إلى تقديم صورة إيجابية وصورة نموذجية. ورأى كثيرون أيضا أن تقديم عمل فني دون أن تظهر فيه شخصيات الأشخاص المراد أنها سيكون عملا هزيلا
لا يوصل الرسالة
ولا يوصل الرسالة، ولذلك تم معالجة العديد من القضايا، مع أنه كما ذكرت لك يعني هذه اللجنة أو المجموعة ليست لجنة إفتاء وليس لها علاقة بهذا الجانب، قضية أن يظهر فلان أو لا يظهر، هل يظهر في صورة شخص، هل يمكن ظهوره من خلال يعني أعمال من خلال يعني عمل يعني تقني معين إلى آخره. يعني هذا ليس من مهمتها، إنما مهمتها الأساسية مراقبة النص التاريخي، وكذلك ما يتعلق بأي يعني أشياء ربما يكون عليها تحفظ. ومن هنا أنا أرى أنه يعني ربما يكون الموقف الجيد فيما ننظر إلى الدراما وأثرها الكبير على الناس، العالم كله، وبما في ذلك العالم العربي والإسلامي، والحاجة الماسة إلى مثل هذا العمل، أن يكون هناك عملية تشجيع للأعمال الهادفة والأعمال الصائبة والأعمال المعبرة والأقل يعني الأحسن والأفضل والأقل يعني ضررا. يمكن أن يكون هناك تشجيع من دون أن يتحمل العلماء أو الدعاء أو المشرفين المسؤولية تجاه هذه الأشياء، بمعنى أنه أي مثلا خطأ أنا لست مسؤولا عنه، يعني أنا فقط مهمتي مراجعة النص التاريخي، لأنه هو الأخطر أن لا يكون هذا النص مثلا فيه تزوير أو يعتمد على روايات ضعيفة أو مقولات غير صحيحة أو ما أشبه ذلك، أن يكون النص منسجما. الشيخ عبد الوهاب الطريري أيضا هو على رأس قائمة المراقبين، وله تخصص في التاريخ وفي شخصية عمر رضي الله عنه، ويعني له إشارات كثيرة وعديدة. فأنا أرى أنه مثل هذه الأعمال، طبعا يعني اليوم العالم العربي يشهد حالة كما تعرف تحولات كبيرة جدا في مصر وتونس وليبيا وغيرها، وعلى الرغم أنه هناك مخاطر وهناك حالات اهتزاز، إلا أنه يعتقد أنه يمكن أن يكون هناك فرصة لإيجاد تغيير في عقليات الناس ونماذجهم وأنماطهم، من خلال أنه مصر كما تعرف، وقبل قليل ذكرت هذا، أنها يعني مصدر لكثير من الأعمال الفنية.
صحيح.
هنا يمكن أن يكون هناك توجيه رشيد، لأن يعني تكون هناك أعمال هادفة وأعمال مفيدة وأعمال تاريخية أو واقعية، ليس بالضرورة أن تكون وعظا مباشرا، ولكن تكون تحمل محتوى ورسالة إيجابية
بعد
طيبة.
وصول يعني. بعد وصول يعني الإسلاميين إلى الحكم في هذه الدول، أو يعني فالناس يتوقعون منهم أن يرعوا مثل هذه الأعمال بشكل منضبط وبشكل يعني يساهم في إيصال الرسالة بشكل صحيح. دكتور، ما تلاحظ بأن دائما ما تذكر الأعمال الإسلامية بالأعمال التاريخية بس؟ أليس من المفروض أن نشاهد أعمال تمثل واقع الناس وحياتهم اليومية وتسمى أيضا أعمال إسلامية، أو لا تكون تتصادم مع الشريعة الإسلامية؟ لماذا نقتصر دائما في العمل الإسلامي على الشيء التاريخي؟
هو يعني تسميتها بإسلامية قد أتحفظ عليها لسبب، أنه هنا يعني لا يلزم أن يكون العالم أو الفقيه أو المجلس أو المجمع أن يكون مسؤولا عن مثل هذه الأعمال أو يعطي بصمة تأييد لها أو ما أشبه ذلك. يعني المهم أن يكون هناك تشجيع. وبالمناسبة يعني أنا التقيت بعدد كبير من العلماء المرموقين في مصر وفي الخليج وفي المغرب وفي عدد من البلاد، فتحدثت معهم فوجدت أن حتى أولئك العلماء الذين لا يوافقون على مثل هذه الأعمال وعلى تمثيل الصحابة رضي الله عنهم، يعني هم في داخل أنفسهم يعني بودهم أن تظهر مثل هذه الأعمال دون أن يتحملوا هم مسؤوليتها، يعني من باب التقوى، من باب إبراء الذمة، الخوف من سوء توظيف مثلا كلام يقوله، وقد يكون له عذر في ذلك. لكن لماذا أنا أقحم يعني الرؤية أو الفتوى مثلا في مثل هذه الأشياء، بحيث ربما تضيق الفتوى عنها، أو أن الفتوى تتحمل مسؤوليات لا تريد أن تتحملها، أو ربما تكون عائقا، بينما الأعمال الحياة أوسع من عقلي المحدود الذي ربما لا يكون عنده إحاطة بمثل هذه الأشياء. يعني عقل الإنسان يظل يعني محدودا، إلا اللهم المجامع الفقهية لا شك أنها أفضل، أنا لا أتحدثنا عن يعني بلد بعينه، وإنما بشكل عام أظن أن مثل هذه الأعمال المهم أن تكون أعمالا قيمية ويتحمل الناس مسؤوليتها. وهنا ينبغي أن تكون الرقابة ليست فقط لشخص ولا للأزهر مثلا أو المفتي، وإنما تكون الرقابة للمواطن
مجتمعية
وللمجتمع، بحيث أنه يرفض الأشياء غير الهادفة ويتقبل الأشياء الهادفة. وكذلك رجال الأعمال لما يجدون أن هناك إقبال على هذه الأعمال.
صحيح.
وأنها أعمال مفيدة قيميا وأخلاقيا، ومفيدة أيضا ماديا بالنسبة لهم، مربحة أو على الأقل أنه يمكن أن لا يخسر فيها شيئا، هذا جزء من الحراك الإيجابي.
يمكن الاعتراض دائما يكون على التمثيل من ناحية شرعية، أن التمثيل هو كذب والكذب محرم، فبالتالي لا يجوز التمثيل. هل فعلا التمثيل كذب؟ يدخل في باب الكذب؟
هو ليس بكذب. التمثيل مثل قضية كتابة الروايات الخيالية، هو يفترض الإنسان، فهو نوع من الأمثال. نعم، هناك من العلماء ومنهم سماحة شيخنا باز الله يرحمه كان يرى أن هذا كذب ولا يجيزه، لكن أكثر أهل العلم يرون أن هذا لا يدخل في باب الكذب، لأنه ليس خبرا. الكذب يكون في الأخبار، أنه واحد يحدثك عن شيء وهو كاذب. أما حينما الإنسان يمثل أمامك شيئا، فهو هنا يحكي لك صورة معينة أنت تعرف أنه لا يخبر بها، ولذلك يعني مثلا في السيرة النبوية قصة مثلا يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، قصة الأبرص والأقرع والأعمى والملائكة الذين يعني أدوا هذه المهمة وكل واحد منهم جاء قال رجل غريب بعيد الدار ومنقطع به وكذا،
حديث جبريل
وهم ملائكة، حديث يعني جبريل. هناك أيضا في يعني الصحابة رضي الله عنهم طالما تجد الصحابي يمثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو عبادته أو قراءته للقرآن وهو يعني يرجع القرآن ويقرأه. المهم أنه يعني هذه الأشياء وإن كنت أقول مثلا فيها اختلاف والخلاف موجود وينبغي أن نحترم الخلاف فيها، لكن ينبغي أن لا نحول هذه القضية من أن تكون خلافا فقهيا إلى نوع من الجزمية والقطعية بها، بمعنى أن الإنسان يريد أن يفرض رأيه. أنا لا أرى هذا الشيء ولذلك لا أعمله ولا أشارك فيه لا من قريب ولا من بعيد، ولكن الذين رأوا هذا الأمر بمنطلق شرعي رؤية شرعية واجتهدوا فيه هنا علي أن أعذرهم، أو على الأقل هم لهم عذر عند الله سبحانه وتعالى ما داموا فيما بينهم وبين الله يرون أن هذا العمل مباح، بل قد يرون أن هذا العمل فيه خير وفيه إصلاح وفيه منافسة للشر، وأحيانا قد يعني مثل ما يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يجد للناس من الأقضية بقدر ما يجد لهم من الفجور، وأبو سعيد بن لب قال أيضا يجد لهم من التحفيزات والتنشيطات بقدر ما يجد لهم من الفتور، فيكون هناك نوع من تغيرات الظروف قد تجعلنا في حال الاضطرار نقوم بأعمال ربما في حال الاختيار لم يكن الناس يميلون إليها في ظروف معينة، لكن الآن أصبح هناك منافسة، هناك ميدان صارخ، وإذا لم تقم أنت بهذا العمل قام به غيرك، فهنا الذي لا يرى ذلك لا تلومه ولا تقول أن هذا الإنسان ينطلق من ضيق أفق أو ما أشبه ذلك، هو له اجتهاده وله ذمته وأبرأ ذمته وراعى جانب التقوى ولديه في ذلك ما يحتج به. والذين يرون مثل هذه الأعمال أن أعمال الأصل فيها الجواز وأن لا تدخل في باب الكذب وأن فيها جوانب تربوية وجوانب إصلاحية وجوانب إعلامية، الآن يعني في قضية الصراع الإعلامي حتى مع الكيان الصهيوني وفي الغرب يعني تشويه صورة العربي أو المسلم ونشر كثير من المفاهيم المنحرفة والعادات التي يراها الناس مثلا في من خلال هذه الشاشة ويشاهدون بشكل مستديم وتنطبع عليهم بقوة، يعني أعتقد وطبعا جزء من ذلك لو تخيلنا قضية الأطفال الآن أفلام الكرتون يعني والإنمي وغيرها كم من تأثيرها الضخم على أطفال صغار في سن التكوين والغضاضة، وهذه الأشياء يعني إذا قلنا والله لا يجب أن يشاهدوا ولا يجوز أن يصنع أي أعمال يعني كرتونية فيها نية طيبة أو مقصد حسن تمثل الصحابة أو التاريخ أو العلماء أو القيم الراشدة، معنى ليس معنى ذلك أننا منعنا الأطفال من المشاهدة وجعلناهم يتجهون إلى قراءة مثلا العلوم الشرعية، لا، وإنما معنى ذلك أننا تركنا منتجا شرقيا وغربيا وعشرات بل مئات القنوات المتخصصة التي تضخ في عقول وسلوك وعادات أبنائنا وبناتنا من المعاني المرذولة، بينما نحن نكتفي بالتفرج أو بالنهي عن ذلك، والنهي ربما يجعلهم يزيدون ولا ينقصون.
والآن في قنوات في تجارب جيدة في قضية إعلام الأطفال، بمعنى في قنوات إسلامية أو محافظة أو قيمية متخصصة للأطفال في توصيل قيم، قناة طيور الجنة المعروفة أو براعم أو إلى آخره من قنوات كثيرة وجميلة وفيها رسائل
يعني فيها طبعا في قنوات ربما الغالب عليها أناشيد إسلامية وهي جميلة لأنها بسيطة وتجعل الأطفال يحفظون هذه الأشياء ويكررونها، تغرس فيهم القيم العبادات النظافة بر الوالدين، فيها معاني جميلة، ولكن أعتقد أنه كأعمال فيها إنتاج وفيها رسالة ومضمونة، في أعمال أحيانا ربما يعني فيها خطورة، يعني فيها مثلا مشاهد بعض الأعمال فيها مشاهد عنف، مشاهد دم، مشاهد عري، مشاهد انحراف، حتى كلمات مثلا بذاءة، في أشياء كثيرة جدا يتأثر بها الأطفال.
طيب سؤالي الأخير دكتور، هل مارست التمثيل حتى لو في صغرك؟
والله هذا سؤال خطير، من أنبأك هذا؟ في نعم كنا في مركز صيفي قبل يعني لما كنت في الجامعة طالبا في الكلية، كتبت نص كان عن أصحاب الأخدود يعني الغلام المؤمن، أظن اسمه الغلام المؤمن، وتم تمثيله على المسرح طبعا للشباب، كان تأثيره حقيقي مذهل عجيب. اي والله يعني يعني الذين شاهدوا كلهم يعني تجد التاثر.
انت بس كتبت
والبكاء
ها يعني. مجرد كتابه ما
كتابه ولا في هذا المشهد كتابه اظن ما ما عمل شيء اخر لكن كان تاثيره ضخم والنار يعني حتى انا خفت لما كان فيه إيقاد النار وخفت انه القصه تتحول
يعني
إيه ترى فيه فيلم ايطالي كان نهايه المشهد فيه عمليه قتل حقيقيه يعني واخذ بموجبها المجرم يعني يعتبر مشهد يمكن اكثر الاشياء دمويه
أهم شيء
يعني.
ناركم
لكن سبق انه فيه مشهد صغير ومشهور ايضا قصه الثائر الذي وقف امام الخليفه هذا الذي مثلته أرى الموت بين السيف والنطع كاملا يلاحقني من حيث ما أتلفت وأكثر ظني أنك اليوم قاتلي وأي امرئ مما قضى الله يفلت وأي امرئ يأتي بعذر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مصلة إلى آخر الأبيات كان هذا هو المشهد الذي عملته.
شكرا شكرا لك دكتور وشكرا لكم على طيب متابعتكم نلتقي بإذن الله في ميلاد جديد إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم.